ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. طيب السؤال الأول لإخواننا الذين حضروا معنا تفسير السعدي خلال 6 سنوات، وقلنا نختبرهم خلال أيام ولا نجعل شهر، قلنا هذا أرجح، أو شهرين اختبار، قلنا نختبرهم مع قراءتنا لتفسير ابن كثير، والحمد لله على فضله، وأنه قريبا سننتهي من الجزء الرابع، وهذا فضل عظيم يسره الله لنا في قراءة التفسير الذي كان يفرح به ويعتز به ويحمد الله على فضله بقراءته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما ملئ من فوائد فقهية وحديثية ولغوية وغير ذلك. طيب السؤال، ما معنى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم؟ كيف يعني يبتلى الإنسان اليتيم الذي هو قيم عليه وماله عنده، كيف تدري؟ نعم
الإخوان اللي عنده إجابة. نعم شيخنا، عندنا اثنين.
نعم تفضل، اللي تختارهم من تفضل.
تفضل يا أخ حسن. أخ حسن الثمالي تفضل، افتح المكبر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشتغال يسامى باختبار مشير لأن يعطوا المال فإن رأوا أنه أهلا للتصرف فيه فيمكن، وإلا
يعني من جهة دينهم وقدرتهم على حفظ المال ويسلم إليهم. نعم طيب، ولا يأخذ إن كان صاحب مال منكم، يستعفف بغناه ولا يأخذ من مال يتيم شيء، وإن كان فقير يأخذ منه بقدر حاجته عند الضرورة. أي طيب، كيف يعني عندك يتيم إيش تسوي له مثلا أنت شخصيا؟ وإيش تسوي له؟ تفتريه؟ إيش الأسئلة تلقيها عليه حتى تتأكد، حتى تتأكد من أنه سيحفظ إيش ماله؟ كأن مثلا تقول له الآن يا بني أنت عندك مليون، تعرف ما معنى مليون؟ تعرف ما معنى ألف؟ يقول مليون يعني 100 قرش. هو عارف ميز الأموال، لا إله إلا الله، خطر ذا عليه ولا ما يعرف ميز وش المليون وش الألف ريال وش الألفين، صحيح ولا ما يعرف ميز؟
نعم.
تدري معنى الألف ريال؟ يقول ألف ريال يعني أكثر من 10 قروش. طيب قول إن شاء الله خير، اتركه بس ما هي الميزة العمال، وله تدريس تدريب وتدريس. طيب الشيء الثاني تقول له خلاص عرف معنى المليون، يقول لي معروف، 100,000 و100,000 و100,000 10 مرات صارت مليون، خلاص والله هذا يعرف المليون. طيب ايش تشتري فيها؟ جاتك الان مليون، وش تشتري فيها؟ قال والله قسمها قسمين، قسم اشتري فيها حلويات، قسم اشتري فيها جنينة حيوان، واصير كل يوم اروح اتمشى واشوف الحيوانات واشوف فيها. ها فهمتم كيف؟ سواء هذه الأسئلة أو غيرها، أسئلة بحيث يغلب على ظنك بعدها أن تعرف قدرة الذهنية على التصرف في ماله والانضباط في دينه. طيب طيب والفلوس الباقية مثلا لو صار لك فلوس، يعني إيش تشتري فيها؟ أقول بشتري بيانو، بشتري جيتار، واشتري هذا مو مضبط في دينه، هذه انفقها في اشياء خاسره تضر دينه، تضر في دينه، لسه ما انضبط هذا في ماله، ما انضبط في النفقه. فالمهم حصول الطمانينه، كل هذه تعرف غرفه الظن، مثل ابتلاء المراه التي جاءت مهاجره، ليه جيتي؟ قالت والله مهاجر الله والرسول. فيلقون عليها اسئله يعرفون يتاكدون الصحابه، هي جاءت مهاجرة ولا لها غرض؟ ثم بغرض الظن يحكمون أنها مهاجرة، ما يدروا كافرة ومبهمة، مبهم دينها، ما يعرفون هي صادقة ولا لا. وهذا كيف يدفع المال؟ المال من الضرورات، من الضرورات الخمس، فكيف يعطي يدفع الإنسان سفيه يتيم لكنه ما يحسن التصرف، يضيع المال وعصب الحياة، فلا بد يبتلى ويسأل. ولا شك أن هذه المهمة أظن الآن يقومون بها، لعله يقام بها القضاء، إذا كان لا يحسن هذا يرفع المحكمة، يرفع المحكمة يقول ولدي بلغ، ونسين نطرح السؤال هذا، إذا بلغ النكاح يعني بلغ مبلغ النكاح، إذا بلغ مبلغ النكاح من الصغير مسلوب العبارة الإرادة والتفكير، فإذا بلغ مبلغ النكاح ندفع له ماله، لكن بعد التثبت من عقله وحسن تصرفه ودينه، ولعله هذا إذا ما كان يحسن الأب ويثبته فأظن في المحاكم يأتي القاضي الولد أمامه مع القيم عليه من أمامه، ويسأل القاضي في مجلس الحكم، يسأل الولد أسئلة يثبت منه، ثم يصدر لعله صك في صك في إيش؟ في أنه يصلح لأن يدفع له ماله ويصير مالكا له. نعم اقرأ.
نعم بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال رحمه الله كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما،
أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائه، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقد قال الضحاك عن ابن عباس.
طيب سؤال أيضا الإخوة، انتبهوا أنت، سؤالك مهم جدا فأرجو أن ترعوني أذهانكم، تفتح قلوبكم له، لأن نعيش هذا السؤال. هل هذا كما قال ابن كثير يعني بظاهر كلامه خاص في الحجر السفهاء يعني الذي يحجر عليه، مثل أقسام، مثل الصغير يحجر عليه فإن الصغير مشلوب الإرادة، فتارة المجنون، وتارة لسوء التصرف المهم يحجر عليه لنقص أو العقل، هل الذي صدر حكم بالحجر عليه مثلا هو الذي لا نعطيه؟ وإلا عند الإنسان زوجة عرفت بسوء التدبير، عرفت بسوء التدبير، تأخذ مثلا مدرسة هي 10,000، فاليوم الثاني تصير مفلسة، ليش اشترت فستان 10,000؟ نصر العافية، مبذرة، ما تحسن تصرف في المال. طيب فإذا أعطيتها أنا 3,000 وأكون التسع مادية مثلا، بتنفقها في لحظة، في عشاء، في لا داعي له يعني، وأشياء ما تعرف تتصرف فيها. فحينئذ هذا خاص بالحجر اللي يصدره القاضي، ولا عام في كل من نحس من الرجال، من النساء، من أي أحد، إذا دفعت ماله وعطيته هبة أو شيء إنه يبذره، والمال عصر الحياة. ها جواب. من قرائن بهرت طبعا، من قرائن بهرت مبسوطا.
تفضل يا فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا عام يا شيخ.
هذا عام يعني لحفظ المال، لأنه ما يحفظ المال إلا هكذا. كثير من الناس يسيل لعابه أمام حب زوجه لجماله أو كذا، ويعطيه أي شيء حتى يعود هذا عليه، هو عليه يعود، تفسد هذه المرأة ويحصل لها من انحراف ما يحصل بسبب يغدق، يعطي أي شيء، يحول لها، تنفق أشياء من غير حساب عياذا بالله، إلى أن يأتي عند الرقاة ويشتكي، كما بعض الأغنياء طلب مني أن أرقيه، فقال صرت أصب عليها المال صب مثل بزبوس، أو قال لها يوم من الأيام ترى أنا من الحنفية وأموال يغدق. طيب ليش من البداية بعد ما تفسد أموالك ملايين أو ما تحبس مالك الذي أمرك الله؟ الجهل ما يحضر دروس، هذا الغني وغيره ما يحضر دروس، لو سمع حضر درس تفسير كما ذكرنا لكم أمس في وجوب دخول الدروس الأسر في البيوت، جزاكم الله خير على حضوركم واستفادتكم، حضور الأسر في البيوت الدروس مهم، كيف ذاك أنفق هذه الأموال اللي أنفقها على هذه واحدة يعني اللي تزوجها هذه وكان أعطاها والله فقراء ومديونين ويروحون راح السجون أو شيء، والله خير وتنفع في الآخر نفع عظيم جدا، أعطاه المبذرة هذه تأخذ وين؟ طيب أمس أقول لكم حولت لك 200,000 300,000، تقول والله راح حول بعد، لا إله إلا الله. فهذه يمنع الرجل من أن يزيد تحويله. في الأخير جاءني يشتكي، قال أنا أحس بأعراض السحر هيرقني، لأن من طمعها خافت لما شافته بيحجر عليها، هي نفسها ظنها سحرته، لأنه لما شافته أنه خلاص بدأ يوقف، لأنه بدأ الميزانية يعني شوفها تختل، ففجأة عرض السحر، ما يجي له نوم، تخبط، يجي له كذا، وقرأت عليه. نعم، هذا مثال أذكر لكم كيف الله سبحانه وتعالى حفظ أموالنا بهذه الشريعة المحكمة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وقد قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال
إذن ابتداء تكون حذر في أمر النساء والصبيان، لأن ما تحسن في الغالب التصرف في المال المرأة، فتكون حذر، فلا تنكب على رصيدك وتدفع أموال كثيرة من غير طائع، من غير مرجح، إلا أن تبتليها. ليش تتاخذي هذا المال الكثير تقول حول لي 100,000، وإن كنت أنا ثريا غنيا، ليش يا امرأتي وش عندك؟ تقول والله نطلع إحنا وصاحبات ونسافر. وش الكلام ده؟ وش أنا وصاحباتي ونسافر؟ ما فيه. فحينئذ لا ندفع الأموال إلى النساء كما جاء في هذا الحديث إلا للحاجة من غير بخل، حتى لو ترفعت قليلا، تشتري بسكوت، تشتري فستان جميل بقدرة على قدرة الشخص، تشتري على هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل للمرأة في مالها يعني تصرف إلا بإذن زوجها. وحسن هذا الحديث أو صححه العلامة الألباني. لما؟ لأجل هذا، ما يحل لها إذا كان عندها 2 مليون 3 مليون تبي قررت تشتري شيء، تعالج زوجك، إنه رجل أعطى الله من كمال العقل ما يدير، إلا إذا كان هو من سادات التبذير، هذه مشكلة. لكن إذا كان رجل معتدل عاقل فإنه فالله جعل له يعني مكان في هذا المال، من تستشيري جعل له مكان بهذا الحديث: يا زوجي ترانا أفعل كذا وكذا، حتى تحسن التدبير في مالها. الحمد لله.
يرحمكم الله شيخنا،
الله يصلح بالكم، فإنها تحسن التدبير، فإنها لابد أن تكون تحسن التدبير حينئذ في مالها، وتستثير زوجها في مالها ما تنفق من المال، وعلى زوجها حينئذ أن يراقب إذا جاء إرث 30 مليون 40 مليون جاء إرث ليس يعني من باب تحيير الفرص للانقباض على مالها، لا، من باب العمل بهذا الحديث، يراقب سير الانفاق، يوريها الحديث ويقول استشيريني في انفاقك لهذا المال. نعم اكمل. نعم،
لحظة واحدة شيخنا، لحظة واحدة.
قال رحمه الله وقال سعيد بن جبير
ولذلك عفوا كما سيأتي معكم أو لعله مر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود وقال شيخنا حسن صحيح لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها اسمتها أي في مال في يدها نعم إذا ملك زوجها إلا بمشورة الزوج مشورة الزوج ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز المرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة شوف لو كانت رشيدة نعم قال الليث لا يجوز لها ذلك مطلقا إلا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه وقال طاووس ومالك إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه وذهب الجمهور أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيها فإن كانت سفيها لم يجوز لها نعم فهذا الحديث يعني فيه دلالة ظاهرة على أنها تستشير الزوج ولو كانت رشيدة لأنه أكمل عقل نعم ولأنه جاء في تفسير الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إنهم النساء والصبيان نعم
قال رحمه الله وقال سعيد بن جبير هم اليتامى وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها ورواه ابن مردويا مطولا وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حد قال
وهذا إسناد ضعيف إن النساء أو إن النساء سفهاء إلا الذي أطاعت قيمها نعم إسناده ضعيف إنه في علي بن يزيد والقاسم نعم ففيه ضعف عن أبي أمامة نعم ورواه ابن مردويه مطولا وقال أكمل
ورواه ابن مردوية مطولا وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم الخدم وهم شياطين الإنس وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاث يدعون رضي الله عنه قال ثلاث يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه
نعم
قال
ثلاثة كما في الحديث يدعون فلا يستجاب لهم وهذا صحيح كما صححه شيخنا رحمه الله قال ثلاث يدعون فلا يستجيب فلا يستجاب يعني لهم أو يستجيب لهم. رجل كان تحتهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. قيل فيها استجاب ليس مطلقا فيها هي في يدك الآن كيف تدعو عليها وهي في يدك تستطيع طلقها فتدعو عليها تسيء خلق معك وتدعو عليها ما يستجيب الله لك. ورجل أعطى ماله سفيها بعد ما أعطى ماله بذر يقعد يدعي على السفيه اللهم عليك به بذر مالي أعطيته مالي طلش تعطي السفيه ثم تدعو عليه. نعم. ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد تحمل ما يأتيك إذا كان عرف بترك إيفاء الناس والتلاعب بأموالهم نسأل العافية. نعم ولم يشهد. نعم.
قال رحمه الله وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق
الحجر بالفعل
صلى الله عليه ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل ابن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي قال رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوما إلى الليل. وفي الحديث الآخر
وهذا صحيح أنه اليتيم من مات والده ولم يبلغ أما إذا بالغ ما تسميه يتيم يعني كما يفعل بعض الناس بنت بلغت عمرها 12 أو بلغت الحلم يقول ترك يتيمة لا هي بلغت فلا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. نعم.
قال وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. ولعل من كلام ابن كثير حتى يستكمل يعني أو يستكمل 15 سنة ما بين المعقوفتين ليست في نص الحديث والله أعلم.
نعم.
قال وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز
إذا من شروط الجهاد البلوغ. تعرفون الفوضوية هؤلاء من إخوان ودواعش ما يعني لا يعرفون بحضور دروس العلماء ولا ملازمة أهل العلم ولا ويريدون يجاهدون غير علم سبحان الله غير علم. فمن ذلك من الشروط البلوغ. النبي ماجز بن عمر في الخندق عمره 15 سنة صلى الله عليه وسلم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الجهاد لا يجوز فيه المجاهد الصغير ما عنده قوة عقلية ولا قوة بدنية كيف يجاهد. نعم. وحينئذ ينسحب هذا الأمر أيضا على قوة الجيش كله إذا كان الجيش ضعيف لم يسلح بالسلاح المطلوب كيف يواجه الحكومات ولو كانت كافرة. وإن قلت لك أنها كافرة قلت سلمنا لك، ما يجوز، على أنه لا يعرفون التكفير حتى يحكمون به. كل شيء عندهم طواغيت طواغيت، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فأمر من ينظر من أنبت، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح، وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب
وهذا الغيب صحيح. هذا صحيح، عطية القرظي قال: عرضنا على النبي يوم قريظة فأمر من ينظر في من أنبت العانة، فكان من أنبت قتل. هذا دليل على البلوغ، أن يكون بالشعر على العانة، هذا يدل على ذلك، من أنبت قتل، وهذا فيه جواز كشف العورة، معناها ليش؟ لحاجة، كما قال النبي، كما قال علي لتلك المرأة التي دست خطاب النبي بين قرونها، قالت له إيش؟ قالت له، قال لها: لا تعطيني الخطاب أو تخرجن الخطاب أو لا ألقين عنك الثياب. ولا يعزم علي الأمر إلا كان يراه مشروع بنفسه، والنبي ما أنكر عليها بالإرادة، فدل أنها إذا احتاج إلى كشف عورة المرأة في قضايا أمنية، في قرائن تدل على أنها خبأت متفجرات أو شيء، أو مثلا في علاج ورم أو شيء، أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كما مر معكم في قصة موسى، وخرجها البخاري في صحيحه، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وموسى يغتسل وحده، لأنه إن كان جائز قيل في شريعتهم، لكن موسى كان أدبا وورعا ينفرد لوحده يغتسل، فوضع ثيابه الحجر فجرى به الحجر فتبعه موسى وعريان يضربه بالعصا عنده: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى تمثل أمام بني إسرائيل بعورته، فعرفوا أنه ليس بآدر أي منتفخ الخصية، فبرأه الله بذلك. إذن هنا كشفت العورة، ما الحاجة؟ تبرئته. إذن كشف العورة لحاجة، لأن العورة ذريعة للزنا، والشريعة دلعت على شيء من باب سد الذرائع يوسع له المصلحة. نعم، اقرأ.
قال: وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح، إنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظر إليه، فلم يوجد أنبت، فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثلي نعت الفتاة، إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغير واحد من الأئمة.
إذا المطلوب أمران، مطلوب أن يحكم على وفق أمرين، كما هو قول جمهور الأئمة وابن عباس والحسن البصري وسعيد صلاح في دينهم وحفظا لأموالهم، لابد عنده قوة دينية وعقلية. لأن الإنسان أحيانا يكون عنده قوة عقلية لكن ما عنده قوة دينية، صحيح ولا لا؟ تجد الإنسان سبحان الله زكي أو ذكي في عقله، ليس بزكي في دينه، كما قال ابن تيمية الجهمية: أو أوتوا ذكاء، وقال بعض العلماء: لم يؤتوا زكاء. فما عنده قوة رادعة، شوفها ما شاء الله، أخذ يعني تقلد المناصب وصار عنده ذكاء في ذلك وصار رئيس شركة، المهم لكنه ما عنده شيء يردعه، يستثمر الفلوس التي أخذها هذه لإقامة أشياء محرمة، وما عنده قوة رادعة. فلا بد من الاثنين، قوة دينية وقوة عقلية. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله، أم انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى، قال رحمه الله: ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارا أي إسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. قال رحمه الله: من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، قالت: نزلت في مال اليتيم. قال: وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال: وحدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري. عن إسحاق عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين، إحداهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، قال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله، شك حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس عنده شيء، فما آكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم به أو المعلم، وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردوية في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزار عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن عباس أنه يأكل منه الوصي لا يقوم عليه ولكن غير مسرف. نعم، ويأخذ حاجته، ولا لأنه قال لا ولا تأكلوها إذا قمتم عليهم ولا تأكلوها، ينهى الله على كلمتهم من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارة، لكنه لا يسرف فيما أحتاج إليه إذا كان يقوم عليه. نعم،
قال وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردوية في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرابها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول وهو عدم أداء البدل، يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني نعم،
لأن يعني من أهل العلم مثل عبيدة السلماني وسعيد بن جبير مجاهد قال يأكل من مال يتيم، لكن يسجل كل ما أكل منه يسجله، ويعطيه البدن إذا كبر، وهذا قول أوزاعي، يعطيه إذا كبر البدن يخليه مثل الدين عليه. لكن الحديث ما فيه هذا، الحديث ما فيه هذا، ما قال له النبي وأرجعه يكون عليك دين، يأخذ بحاجته ولا يسرف. نعم.
قال والثاني، يعني القول الثاني،
لا يجحف. نعم، لا يجحف ولا يسرف، لا يجحف مال يتيم أو كما قال ولا متأثم، أي متخذ منه أصل المال، وأثرة الشيء أصله. فيكون المقصود منه يتصرف في ماله على ما يصلحه من تجارة، إذا كان أمين عارف التجارة، أن يأخذ منه ما يحتاج من غير إجحاف مال يتيم ولا سرف. يقال لك أنت لك إذا ملكت مفاتيح صاحبك وما ملكت مفاتيح بيت صديقك، أضافك عنده يومين ثلاث، فراح يصلي، نمت النوم متأخر لأنك مسافر، ما ركت الصلاة، فتحت الثلاجة وجدت عنب، يعني هذا عنقود عنب في الثلاجة، لا تسرف. مثلا العنب العنقود في 30 حبة، تركت له واحدة بس، ليش تركت له يدي واحدة؟ مرة جحفت لو تركت له مثلا ثلثين، لو تركت له في نفس الوقت، ما تقول مرة في إضافة مادية تروح وتأخذ أو يعني تفتاح أشياء من بيته من غير إذنه من غير. فهذه الأشياء التي أبيحت وستثنيت لها مقاديرها، لا تستعمل فيها إيش عقلك وتترك الانضباط الشرعي فيها. نعم.
قال رحمه الله: لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خثيمة قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. طريقة
هذا
أخرى،
هذا سبيل الورع، هذا سبيل الورع. نعم.
قال سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك، وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرب. قال: وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فليأكل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث أصابع. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن كان إلى أكل الميتة. فإن
إذا من كان غني استعفف، لأنه قال: من كان غنيا فليستعفف عن ماله، من كان فقيرا فليأكل معروف، أي بقدر قيامه عليه. نعم. وأما أن يكون غني ويأخذ فإذا أخذ منه الغني لغير حاجة نعم فهذا ينبغي يرده. نعم.
قال وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري.
أعد الأخير هذا.
وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب
الغني المستغني ما يحتاج في نظر أيضا يعني يأخذ من ماله كما شاء ثم يقول أرد ما يدري قد يرد وقد لا يرد. نعم. أكمل.
وقال رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق لأنه قال ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم أي بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها. الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين
لا تأمرن على اثنين
ولا تلين مال يتيم.
هذا يدل على أنه ليس الصلاح كل شيء. ليس صلاح كل شيء. واحد يقحي نفسه في أي شيء يقول أنا صالح. ليش ما يثق فيه فلان؟ في اعتبارات أخرى مثل القوة في الإدارة. قوة إدارة مال اليتيم. مثلا. فلا يصلح أن يتولى مال اليتيم إنسان ضعيف. ما يعرف كيف يديره. وما يعرف كيف ينفق. وعنده ضعف. إذا أخذ مال عنده ضعف وتأول فاسد يأخذ منها ومدري شلون فيبتعد حتى ينجو من عذاب الله. نعم. وفي هذا إشارة لحكمة الله أيضا أن بعض يقول أنا صالح ما يرزقني الله. إيه فيك ضعف لو رزقك الله لضعفت نفسك واشتريت فيها أشياء حرام وفعلت وصرت من صالح فأحسن تبقى هكذا يعني في درجة من المال بحيث أنك تصل لله ويدخل جنته والله يكون أراد بالله فيك خير إنه ما وسع عليك الدنيا يعلم منك هذا سبحانه. فثق في الله وفي أقداره وفي قسمته ولا تكن من الجاهلين. طيب ننتقل